أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان الكلام في موضوع الخاتمية، وأثير جملة من التساؤلات في هذا الباب قبل الشروع في بيان الإشكالات التي ترد على الخاتمية. بالأمس هم أشرنا إلى أنه عندنا نبوة تشريعية، وعندنا نبوة تبليغية، ودور الأئمة دور تبليغي، ودور العلماء ما هو. في هذا اليوم أريد أن أتعرض إلى مطلب هو الذي كان وراء التعددية، ولكننا نحن نصر بضرورة التعددية، إلا أنه ليس لازم التعددية انفتاح بابل النبوة أو بابل الإمامة، كما أنه ليس لازم التعددية أننا لابد أن ننتهي إلى حاكمية حكم العقل الذي يكون في عرض حكم الشر. فنسلم أنها هنا عندنا ضرورة حتمية تستدعي التعددية، لكن كيف نؤمن تلك التعددية، ومن هو الذي له حق التعددية؟ ذكر في علم المعقول بحث تحت هذا العنوان، أن الوجود هل هو وجود ثابت أم أنه الوجود وجود متغير؟ هذا سؤال. ثم سئل سؤال آخر، هل الإنسان ثابت أم أن الإنسان متغير؟ ثم سئل سؤال ثالث، هل الدين ثابت أم الدين متغير؟ طبعا الدين منظومته المعتقدات، ومنظومته القيم، ومنظومته التشريعات. هذا هو السؤال الذي يرد في الذهن. طبعا عندما نتكلم في خضم مباحث المدرسة التنويرية، الذي الهدف في المدرسة التنويرية أن تبقي باب التشريع مفتوح ولا تغلق باب التشريع، وتعطي مهمة التشريع علما إلى العقل، وتفسر الخاتمية بتفسير غير التفسير الذي نحن اخترناه. هذا خلي يكون واضح. النقطة الأولى، لماذا الوجود متغير وثابت؟ طبعا وجود الثابت يسموه ماذا؟ عالم الأمر، في مصطلحهم العلمي عالم الأمر، ويسموه عالم الملكوت. وأما الوجود المتغير المادي وهو وجود عالم الملك، وهو أمر حتمي بوجود عالم متغير متبدل. فالوجود بما هو وجود على قسمين، وجود ثابت ووجود متغير. العوالم السابقة لعالم المادة فيما لو كان، العوالم اللاحقة بعد موت الإنسان، هذه عوالم تدخل في سياق الثابت، وجود ملائكة، وجود مجموعة من الموجودات، عالم الأنوار، عالم العقول، هذه كلها تدخل في ماذا؟ في سياق الوجود الثابت. وإنما سمي ثابت لأنه لا يمر بأطوار، ولا يمر بحركة، ولا يمر بتغيير، وإنما أمر الله إذا أراد أن يقول لشيء كن فيكون. ومن هنا سمي عالم الأمر، عالم الكون، عالم الثبات. وهناك خصوصية، خصوصية عالم الثبات وخصوصية عالم التغير. طبعا احنا دائما لما نفترض هناك خصوصيات لعالمين لابد ان نفترض استحقاق لكل من هذين العالمين ولوازم لكل من هذين العالمين ومعطيات لكل من هذين العالمين كما هو واضح. ايضا الانسان عنده وجود ثابت وعنده وجود ماذا؟ متغير. الإنسان فرض أنه مركب من روح ومن بدن. الروح ذلك الوجود الثابت فيه الذي لا يتبدل ولا يتغير، ولذا هذا الوجود الثابت لا يتأثر بعنصر الزمان ولا بعنصر المكان، تعبيرهم الزمكان، فوق بعد الزمكان وفوق بعد عالم الزمان والمكان. فمتطلباته ليست وغذاءه ليس غذاء متغيرا مخاضع لعنصر الزمكان، وإنما هو أمر ثابت. فمعطيات الذي لا بد أن تعطى له على نحو الثبات. لذا نحن نرى في المنشور الإلهي هناك أشياء ثابتة منذ بداية الخليقة إلى قيام الساعة، هناك قضايا ثبتت ضمن سياق الوجود الثابت لا يختلف زمن آدم عن زماننا، كالرغبات الوجدانية والرغبات النفسية ونحو ذلك، فإنها من هذه الجهة لا تختلف من زمان إلى مكان آخر. كذلك عندنا بعد محكوم في الإنسان، البعد الخاضع لعنصر الزمان والمكان، والذي يكون متأثر في عالم الزمان والمكان، وكل واحد سيكون محكوم بعنصر زماني معين وبعنصر مكاني معين. هذه واضح. الدين كيف؟ الدين ايضا ظاهرة. طبعا احنا الدين ايش عندنا؟ الدين لابد له من هدف، وهذا الهدف لابد له من آليات لتحقيقه. مثلا كما يقال إن هدف الدين العدل والعدالة، هذا الهدف أن يكون هدف الدين هو شنو؟ العدالة. والقوانين والتشريعات إنما جاء بها لماذا؟ كمقدمة لتحقيق العدالة. فلنا أن نقول أن هناك هدف ثابت وأن هناك متغيرات، تلك المتغيرات ماذا؟ هي القوانين والدساتير. واضح ماذا أقول؟ دور التشريع الذي هو مقدمة لذلك الثابت والذي هو يكون محكوما بالتبديل والتغيير والتحول، لا يمكن أن نقول أن الدين يمتلك صفة الثبات من حيث مقدمته، لا من حيث ذي المقدمة، بل هو فتشريع الدين يمر بمرحلة التغير والتبدل. هذا واضح؟ هذا طبعا بحثي ليس بالبحث الإثباتي وإنما بحثي بالبحث الثبوتي. ما واحد يجي يدخل على الخط يقول لي عندي نصوص دينية ضرورية أو بديهية أو كذا، هذه بحوث إثباتية. الآن أتكلم بمعزل عن البحث الإثباتي وأتكلم بالبحث الثبوتي. هنا في الثابت للدين والغاية القصوى للدين والهدف من الدين الذي هو أمر ثابت لا يتغير ولا يتبدل. هنا لا معنى لافتراض دخول عنصر النبوة ولا عنصر الرسالة ولا العناصر الأخرى، لأن تلك العناصر هي تدخل في تأمين ماذا؟ تدخل في تأمين التشريعات لذلك الأمر الثابت. واضح هذا؟ هذه الأمور المتغيرة بالتشريعات طبعا على نسقين. النسق الأول في الأمور التشريعات الذي يقصد منها ماذا؟ الهدف. هذه الأمور التشريعات بعضها تدخل في باب ماذا؟ باب القيم، بعضها يدخل في باب العقيدة والأمور العقدية، وبعضها يدخل في باب التشريع من الأحكام الشرعية. ما يرتبط بالعقديات أيضا يمكن الالتزام بأنها هي من الثوابت. التوحيد أمر ثابت على طول الخط، ولا مجال لافتراض التبدل والتغير فيه. وهكذا المعاد أمر ثابت على طول الخط، ولا مجال لافتراض التبدل والتغير فيه. وإذا أكو تبدل وتغير هو تبدل وتغير في باب البيان لا في باب الحقائق. النار حقيقة، ما له معنى اليهودية تدعو إلى نار والإسلام يدعو إلى نار بنحو آخر، أو اليهودية تدعو إلى جنة والإسلام يدعو إلى جنة بنحو آخر، كمعتقد كعقيدة. وهكذا العاد وهكذا سائر الأمور، لأن الأمور العقدية هي تأخذ حيزها من الثبات، فقد نعتقد بها وقد لا نعتقد بها. مو بالضروري جمهور البشر يعتقد بالإمامة، لكن احنا مو بحثنا في الاعتقاد وعدم الاعتقاد، بحثنا في التبدل وغير التبدل. ليس هناك تبدل في هذا. وهكذا في منظومة القيم، طبعا القيم احنا مرة منظومة القيم الفطرية ومنظومة القيم الوجدانية ومنظومة القيم الذي يكون دور الشارع فيها دور المرشد وليس دور المؤسس. وكم من قيمة كانت قد ثبتت في ديانات سماوية أو حتى في الحضارات الوثنية وجاء الإسلام ممضيا لها، ممضيا لها. لذا ورد في الآية الكريمة إنما بعثت لأتمم، عفوا، إنما ورد في الأثر إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، تتميم مكارم. يعني هناك مساحة هذه متفق عليها، وأكو مساحة أخرى في باب القيم شبيه أنها تتغير بسبب الزمان والمكان. فعندنا منظومة قيمية ثابتة لا تنالها فكرة الزمان والمكان، وعندنا منظومة قيمية أخرى وهي منظومة قيمية محكومة بعناصر الزمان والمكان. وكم من شيء في زمان يكون مثلا كقضية قيمية مو كقضية شرعية، هل هناك قيمة أخلاقية في زواج الإنسان للأختين حيث أنه كان واردا في المسيحية جواز النكاح للأختين، وفي زماننا منع هذا الحكم؟ على فرض ورد في قضية آدم أولاد آدم زواج، يعني ما نقبل رواية أن الله سبحانه وتعالى أنزل حورية لولدي آدم، وإنما فرض أنه صارت عملية التلاقح بين الأخوين. ففي شريعة يمكن أن يتفق أن هذا الأمر الخلقي كان غير قبيح في زماننا، هذا الأمر الخلقي يكون قبيحا ولا يتنافى مع الالتزام بنظرية ماذا؟ مع الالتزام بنظرية أن بعض القيم ثابتة وبعضها متغيرة، ولا نريد أن نقول كل القيم، وبالتالي بعض القيم الثابتة هي القيم الفطرية والقيم الوجدانية، بل والقيم العقلائية ربما أن تكون داخلة في هذا السياق أيضا. هذا ما يرتبط بماذا؟ نعم، في باب الشرع أيضا عندنا هناك من الأحكام الشرعية الثابتة الذي لا تتغير بتاتا، وعندنا من الأحكام الشرعية ما هي متغيرة. احنا منظومة الأحكام الشرعية الثابتة سجلناها علما أنه نهاية الأحكام الشرعية الثابتة اختتمت بمن؟ بالنبي الأكرم. وهذه الأحكام الثابتة جاءت تلبية للحالة الإنسانية الثابتة وللحالة الوجودية الثابتة في الإنسان، فكان ثبات الإنسان البعد الذي فيه بعد الثبات زرق بأحكام ثابتة. هذا الذي يعبر عنه حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. نعم، ليس هناك تلازم بين فكرة أصل الحكم الشرعي وبين العلم بالحكم الشرعي، لأن ذاك مطلب آخر، ودور الأئمة لم يكن دورا في دائرة ماذا؟ الحكم الشرعي، وإنما دائرة الأئمة الأطهار في دور ماذا؟ العلم بالحكم الشرعي وبيان تبليغ ذلك الحكم الذي يكون مجملا يبلغ وينتقل من مرحلة الإجمالي إلى مرحلة التفصيل، ومن مرحلة الكمون إلى مرحلة البروز إلى مرحلة البروز. هذا واضح هذا إلى هنا. النقطة الجوهرية الذي هي عليها مد النظر والذي هي أساس الحديث والذي يكون بيان لمفترق الطريق بين مدرستين، أن حق التشريع في المتغير لمن؟ حق التشريع في الثابت لله عز وجل، والدين فيه بعد ثابت لمن؟ لله عز وجل. هذا البعد الثابت لم يختلف تقريبا أحد من جماعتنا في الداخل البيت، يعني حتى المدرسة التنويرية إلا ما شذ وندر، لم تدعي أن الحكم الثابت في الدين هذا حكم يناط إلى غير الله عز وجل. كلام وين؟ في نقطتين، الأحكام التغييرية المحكومة بعنصر الزمان والمكان، تلك الأحكام التغييرية. السؤال الأول، من حق من هو الذي يقوم بالدور؟ هذا الحكم واضح جدا أدعي، هذا هو الذي يريد نفتح بابه، هذه هي نقطة الجو البحث. الحكم المتغير للثابت الذي هذا الحكم المتغير سبب فرض متغير، لأن الإنسان فيه طبع متغير، فحاجات الإنسان المتغيرة تستلزم أحكاما متغيرة، أحكاما متغيرة. من له حق إشباع هذا الأمر المتغير؟ هذا سؤال. أكو سؤال آخر وهو غير السؤال الأول. السؤال الأول من له الحق، السؤال الثاني شنو؟ أنه من الذي يميز بين كون هذا من الثابت في الشريعة وكون هذا من المتغير في الشريعة. هذان سؤالان. فواضح السؤال الأول: من له الحق ومن هو الذي يميز بين هذا الثابت في الشريعة وهذا المتغير في الشريعة؟ هواي قضايا احنا ربما راح نختلف في كونها هي من الثوابت فلا مجال لأن تغير، وبين المتغيرات التي فيها مجال نسميها أحكام فقهية خاضعة للزمان والمكان. وكلامي مو في الأحكام الولوية، وإنما كلامي في الأحكام الأولية. وهل منح البشر، هذا السؤال الرئيسي ترى هو، وهل منح البشر حق التشريع في الأحكام المتغيرة يلازم عدم انتهاء الخاتمية، أم إعطاء حق التشريع للبشر لا يصطدم مع مقولة الخاتمية؟ اليوم احنا راح نعطي حق التشريع، ملزمين أن نعطي حق التشريع، لأنه قلنا هناك أحكام متغيرة. أحكام متغيرة يعني شنو؟ يعني بسبب عناصر الزمان والمكان شنو تنشأ هذه القضية. هذه الأحكام الشرعية المتغيرة الذي أنيط أمرها إلى ماذا؟ إلى البشر. هذا الحكم يصطدم مع فكرة الخاتمية أم يمكن أن يجتمع مع نظام الخاتمية؟ من ادعى أن المذهب الشيعي لا يمكن له أن يلتزم بالخاتمية، هو ادعى شنو؟ ادعى أن إعطاء حق التشريع الحتمي في المتغيرات الأحكام الشرعية المتغيرة والمتأثرة بعنصر الزمان والمكان، هذا معناه أنه لا مجال لإغلاق باب التشريع. فالباب التشريع لابد أن يكون شنو؟ مفتوح. مفتوح يعني خاتمية في عالم الشريعة ما خاتمية في عالم الشريعة ما. واضح ماذا أقول؟ نكتة توهم سبب دعوى المدرسة التنويرية إلى أنه المذهب الشيعي الذي يؤمن بفكرة التشريع وأن إعطاء حق التشريع إلى البشر من دون أن يتسم هذا البشر بأسمه، ومن دون أن يتسم هذا البشر بالعلم الغيبي وبالعلم اللدني، إعطاء هذه معنى أنه لا زال قبل النبوة خل تكون منتهية، لكنه شنو؟ الشريعة والتشريع ليس منتهي، عدم انسداد باب التشريع. فخاتمية في عالم التشريع ماكو، وإنما خاتمية في عالم ماذا؟ في عالم النبوة، الاستماع للغيب، هذا يمكن أن يفترض. نعيد السؤال من جديد، هذه الأسئلة: من هو له حق التشريع في الأحكام المتغيرة؟ أكو مدرستان في البيت، كل مدرسة تجيب على وفق مبناها. المدرسة الدينية، نجي نتعرض لها، مدرسة دينية تعتقد من بيده أمر الخلق بيده أمر التشريع. نعبر عنها يا نظرية أصالة الإله. أصالة الإله يعني شنو؟ أنه الأرض في كل شيء هو الله عز وجل، والإنسان أقصى ما عنده من دور هو دور الخلافة والوكالة، ودور الخلافة والوكالة يستدعي أن تكون الشرعية هبة ممن؟ من الله عز وجل. نعم، الهبة من الله قد تكون لأشخاص ثلاث: النبي لمهمة معينة، والإمام لمهمة ثانية، والفقيه لمهمة ثالثة. ولا بد أن تكون المهمة الثالثة للإنسان الفاقد للعصمة والعلم، بخلاف المهمة الأولى والمهمة الثانية، فإنها لا محالة لا بد أن تكون فيها صفة العلم وصفة العصمة. لكن منح، بعدما نقول دا أتكلم على المدرسة الإلهية، على المدرسة أصالة الله عز وجل، منح هذه المزية، أعني التشريع الزمكاني، هذه المزية الذي تمنح من الله عز وجل، لا إلى الوجود البشري، لكن لا إلى الوجود البشري الذي فيه بعد العلم والعصمة، لا بد أن يكون كذلك، وإلا لا بد أن يتحدد، يعني أن الأمة لا ترقى في يوم من الأيام إلى مستوى، طبعا مو الأمة بأسرها، بعض أفراد الأمة، أن تتحمل هذا النمط من التشريع. والحال أن الأمة لا بد أن تتجه بوعيها إلى هذا النمط من التشريع، تلبي ماذا؟ الحاجات. طبعا أصل هدف التشريع هي ما تقدر فهمه، لأنه هدف التشريع من يفهمه؟ الله عز وجل هو الذي بيده التشريع، وهو الذي بيده كذا. فالأهداف ترسم من الله، والأهداف الثابتة ترسم من الله، والأهداف الثابتة لا معنى لأن تناط إلى ماذا؟ إلى صفة البشرية، بل هي ثابتة على طول الخط، فزرعت من قبل ماذا؟ النبي الأكرم والأئمة الأطهار، كلهم بحسب دوره. وإنما الكلام، كل الكلام في ماذا؟ في الحكم المتغير بعنصر الزمان والمكان. هذا الحكم الذي يتغير بعنصر الزمان والمكان، أيضا دور البشر دور الوكالة. فإذا كان دور البشر وكالة، فهو يتحرك في أفق ماذا؟ في أفق الموكل، وفي ضمن مدار الموكل. ليس حركته، احنا هذا المهم عندنا، ليس حركة هذا الفرد البشري الفاقد للعلم وللعصمة، الذي في صدد أن يرقى منبر التشريع، لكن يا تشريع، تشريع المتغير المحكوم بعنصر الزمان والمكان، ليس من حق هذا الذي يرقى المنبر أن يستقل في تشريع بعنوان القوانين الوضعية، بعدما اعترف في مرتبة سابقة دوره دور ماذا؟ أنه خليفة الله عز وجل. وليست فكرة الخلافة تحجمنا في خصوص مرحلة الثوابت الديني، الثوابت التشريعية، وأما الثوابت الغير التشريع المتغيرات الشرعية نقول بعد هاي تعطى إلى البشر وليس للذات الإلهية دور. تلتفت إيش ده أحكي؟ هناك تشريع ثابت وهناك تشريع متغير. التشريع الثابت مهمة من؟ مهمة من يكون يملك العصمة والعلم. والحكم المتغير مهمة من؟ الإنسان البشري بما هو بشري. مهمة التغيير الإنسان البشري بما هو بشري.
إلا أن هذه المهمة الثانية ليس بما أنها متغيرة فمعناها استقلالية البشر في تشريعها، وإنما لازلنا نصر على حفاظ نظام الوكالة في طول الخط بالثوابت والمتغيرات. وهذا معنى أن عملية التشريع الذي ستصدر من الإنسان البشري المسمى عندكم بالمجتهد والمرجع وعملية الاجتهاد، هذه ليست في مدار أجنبي عن مدار ماذا؟ عن مدار الثابت، بل هي في خضم مدارات الثوابت تتكلم. ولذا راح نقول الأحكام المتغيرة بما أنها صادرة من بشر على أن يكون خليفة فإنها أحكام متغيرة شريطة أن تكون منتزعة من تلك الأحكام الثابتة، لا بد أن تكون منتزعة من الأحكام الثابتة. مؤشر الخلافة شنو المؤشر الخلافة؟ أحكام متغيرة منتزعة من أصول ثابتة من قواعد ثابتة، مو أنها أحكام متغيرة فوضوية، لا، وإنما أحكام متغيرة منتزعة من أمور ثابتة. هذا إذا قلنا بيا مقالة مقالتنا إحنا. نعم هنا يظهر الفرق. وأما إذا جئنا وقلنا أن الأصالة ليس لله عز وجل وإنما الأصالة لمن؟ للإنسان. الأصل الإنسان، والدين جيء مو كتكليف وإنما مقولة تكليف، وإنما مقولة حق، وحق لمن؟ حق للإنسان على الله. هو الذي أداني إلى هنا، من أداني اليوم أنا واحد يعزمني، هو أنا عندي حق عليه، أنا عندي حق عليه. هو لما جاء دعان فصارت فكرة الحقية واحد لا فكرة تكليفية، وصارت الأصالة للإنسان وليست أصالة الله، وصارت مفهوم الوكالة مبطل باطل، وإنما يأتي بدل مفهوم الوكالة مفهوم الأصالة. طب إذا صار مفهوم الأصالة ففي التشريع الذي يحتاج الإنسان إليه في عالم تغيير الزمان والمكان لا بد أن يكون بواسطة الإنسان البشري، لكن بنحوه المستقل لا بنحوه المنتزع من الأمور الثابتة. لذا شنقول، شوف راح أعبر تعبيري، تارة الواقع نؤمنه بالتشريع وأخرى التشريع يتأمل من الواقع. المدرسة التي نختارها أن الواقع يتأمل من التشريع، أما المدرسة الأخرى شو تقول؟ أن التشريع يتولد من الواقع. الواقع هو يفرض عليه. اليوم أكو واقع يحكم لي بقوانين، المهم تحقق لي الهدف وهو العدالة، لكن الآن المقدمة من يحققها؟ أنا أحقق وفق معطياتي الذي أملكه أنا، وفق معطياتي الذي أملكه أنا. واضح الذي أقوله؟ هذا هو الفارق بين النظريتين. هذا ما يطرق للسؤال الأول. السؤال الثاني شنو؟ ومن الذي يحدد أن هذا من الثابت والمتغير؟ طبعا عندنا بعض الثوابت بلا إشكال ثابتة، وبعض الأمور شنو؟ متغيرة بلا إشكال كونها متغيرة. وعندنا يعني ثابتة يعني شنو؟ يعني متعالية عن الزمان والمكان. أمور متغيرة يعني شنو؟ يعني محكومة بظرف الزمان والمكان. من الذي يتحدد أيضا؟ الجواب هو الجواب. على أي نظرية تتكلم؟ على النظرية الأولى أم على وفق النظرية الثانية؟ وبهذا اتضح نحن نعتقد بالخاتمية ونعتقد بالإمامة ونعتقد بفكرة الإمام المهدي ونعتقد بالفكرة
فكرة الاجتهاد، وأن هذه منظومة واحدة ولا يمكن تجزئتها بتاتا، هذه منظومة واحدة ولا يمكن تجزئتها بتاتا، ولا يمكن أن نختزل منها مفردة من المفردات، لا بد أن تكون تلك اللوحة كاملة، حينئذ يكون مفاد الخاتمية عندنا واضح. فمفاد الخاتمية عندنا واضح شوفت بعد ملاحظة هذه الأمور، النبوة التشريعية، نعم، الإمامة التبليغية بتفصيليتها، مرحلة البروز لا مرحلة الكمون، وأن يصل الإمام إلى دور أن يكون خليفة النبي، وأن يصل النبي إلى مرحلة أن يكون خليفة الله، وأن يصل المجتهد إلى أن يكون خليفة أن يكون خليفة الإمام، أن يكون خليفة الإمام، هذا هو المدعى، هذا هو المقصود من البحث هنا. غير هذا ربما سننتهي إلى جدليات صدامية بين مقولة ومقولة أخرى، والحمد لله رب العالمين.